الحديث هو طرفه الأول، وفيه بيان أن الرسول عليه السلام كان من آدابه وأخلاقه في صحبته لأصحابه أن يهش لهم ويبش في وجوههم. ولذلك يقول جرير ابن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وهذا التبسم قد كان سبق معنا في بعض الأحاديث أنه من الصدقات التي بها وبأمثالها مما يسر للمسلمين من الصدقات، يستطيع المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يصبح غنيا بالأجور، فقد يفوق بمثل هذه الأعمال كثيرا من أصحاب الأموال والدهور. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولذلك كان طبيعيا جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه بمثل هذا الأدب الذي وجه أصحابه إليه حينما قال لهم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولكن هنا شيء يجب أن نذكره، لسيما وكثيرا ما نسأل عنه، وهو وقريبا كنت في الأردن فسألني أحد الدكاترة هناك: ما رأيك في اجتماع يعقد بين الرجال والنساء أو بين الشباب والشابات، والشابات متجلبات بالجلباب الشرعي، فما رأيك بهذا الاجتماع؟ وقد سماه بحق، فقال: ما رأيك في هذا الاختلاط؟ وفعلا هو اختلاط، ولو أنه في تلك الحدود التي ذكرناها. قلت له: إذا أردنا أن نتمسك بالحرفية، حرفية اللفظية، فأقول: ما دام أن النساء في هذا المجلس متجلبات ومتسترات الستار الشرعي فلا بأس من هذا الاجتماع، ولكن الحقيقة، قلت له، أن هذا لا يمكن أن يكون إلا نظريا، أما عمليا فكيف تستطيع أن تتصور مثل هذا الاجتماع من أوله إلى آخره قد تخلط أو حكم أو تحكم على هذا الاجتماع الرزانة، بحيث أن أحد الحاضرين لا يتكلم بكلمة يندفع من ورائها إحدى الحاضرات فتتبسم أو تضحك. من الذي يستطيع أن يتحكم على مثل هذا المجلس الخليط من النساء والرجال فلا يبدر من أحد الحاضرين ما يحمل الآخرين على الضحك أو التبسم؟ هذا عمليا غير ممكن. ولذلك فالأشرع الابتعاد عن عقد مثل هذه الاجتماعات الخليط من النساء والرجال بدعوى أن السفرة متوفرة، لأن كون السفرة متوفرة هذا شرط من شروط وأدب من الآداب الواجبة في الإسلام. ولكن هناك نوعية الكلام، هناك نوعية الحديث، فإن تبسم رجل لامرأة هناك أو بالعكس امرأة لرجل فضلا عن ضحك فضلا عن قهقها، فحينئذ يخرج عن هذا المجلس عن أن يكون أدبا، عن أن يكون مجلسا إسلاميا. ولذلك فلا نرى إقرار مثل هذه الاجتماعات مطلقا ما أمكن إلى ذلك سبيلا، لأن الإنسان لا يملك نفسه أن يضحك أحيانا فيضحك الآخرين، فهنا يكون الشيطان قد سرق على الحاضرين بابا الثاني والفتنة. لذلك فإذا كان من أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يلقى أصحابه إلا تبسم في وجههم عملا بقوله لهم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فيجب أن نفهم هذا الحديث على ضوء القواعد الإسلامية، والتي منها باب سد الذريعة، فيتبسم الرجل في وجه الرجل والمرأة في وجه المرأة وليس العكس. لا يتبسم الرجل في وجه المرأة الغريبة عنه ولا المرأة في وجه الرجل الغريب عنه، لأن هذا مفتاح للفتنة. اللهم إلا إذا كان هناك حرمة، يعني يتبسم الرجل بل ويضحك في وجه بنته بنت أخيه ونحو ذلك من المحارم. أما المرأة الغريبة عنه فلا يجوز أن يلقاها إلا بكل حشمة وبكل رزانة، وبعيد أشد البعد عن الفتنة. إذن التبسم في وجه الأخ المسلم هو صدقة، لكن الجنس مع الجنس والإلف مع إلفه، هذا هو المقصود من هذا الحديث، وهو الطرف الأول، وهو أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن سنته أنه كان إذا لقي أحد أصحابه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبسم في وجهه. ومعنى هذا أن الرسول عليه السلام لم يكن ربه كما يقولون اليوم، لم يكن عبوسا قمطريرا، وإنما كان هشوشا بشوشا، فلا جرم والله عز وجل يصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ثم جاء في هذا في تمام هذا الحديث فائدة، أن جريرا رضي الله عنه لما جاء ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام مبشرا بمجيء جرير هذا، يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن. هو جرير بن عبد الله البجلي من قبيلة من قبائل اليمنية، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه من خير هذه القبيلة بقوله يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، أي على وجهه آثار الملك والنعمة والجمال. وقد كان كذلك، لأن الرسول عليه السلام لا ينطق إلا بالحق. هذا حديث في التبسم، تبسم الرسول عليه السلام. والآن حديث آخر يرويه المصنف بإسناده الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. أبشرت مي يا سلامة. في هذا الحديث أو في قرطه الأول منه السيدة عائشة تحدث عن طبيعة الرسول عليه السلام، وهو أنه كان يتبسم ولكن ما كان يضحك ضحكا بالغا بحيث يرى اللهوات، يعني يسمى العامية اللسان الصغير اللي في رأس الحلق بلعون، فما كان يبالغ بحيث يفتح فمه كما يفعل كثير من الناس. وهذا بلا شك، وإن كان هذا الضحك بالقهقه والصياح ليس محرما، لكن لا شك ولا ريب أنه مما لا يدل أبدا على الكمال والفضل. ولذلك فمن كان مقتديا فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يزيد على التبسم وشهد، فلا نكذب شخصا منهم على حساب الآخر. فنقول إذن في سبيل التوفيق بينما نفته السيدة عائشة من ضحك الرسول عليه السلام وأنه كان يتبسم فقط، وبينما أثبت غيره في غيرنا حديث أنه كان يضحك حتى تبدو منه نواجذه، أنه أحيانا أي بصورة نادرة كان الرسول عليه السلام يضحك، وما ذلك إلا لقوة الباعث على الضحك، فهذا يكون على سبيل النظرة. من ذلك مثلا أن الرسول عليه السلام حدث ذات يوم أصحابه بالحديث الآتي، فقال: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحبو حبوا، يخرج من النار هل كان طبعا لا يستطيع أن يمشي بكرا سويا، هل كان تعبان فيمشي حبوا كالطفل الصغير يمشي إلى طريقه إلى الجنة، فهو آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، يخرج من النار يحبو حبوا. فبينما هو يمشي بدت له شجرة عظيمة وارفة الظلال كثيرة الثمار، فقال: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة كي أستغل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الرب سبحانه وتعالى: أي عبدي، هل عسيت إن أنا أوصلتك إليها ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا رب، لا أسألك غيرها. فيوصله ربنا تبارك وتعالى إليها فيستغل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم ينطلق يمشي إلى الجنة. فتبدو له شجرة أخرى هي أعظم وأنذر من الأولى، فيقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة ويعيد لي البار السابقة. فيمتن ربه عليه فيقول: يا ربي ألست قد عاهدتني ألا تسألني غيرك؟ فعسى أن تسألني غير هذه. فيقول: لا أسألك غيرها. فيستغل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يتابع الطريق فتبدو له شجرة ثالثة، وهكذا يعود فيسمع في فضل الله عز وجل فيسأله أن يوصله إليها، وهكذا. ثم ينطلق يمشي حتى إذا ما دنا واقترب من الجنة وأبوابها قال: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول: ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. فيقول العبد: أي ربي أتهزأ بي وأنت الرب وأنت الحق؟ فهنا يضحك راوي الحديث وهو عبد الله بن مسعود، فيسأله التابعي الذي سمع الحديث منه: لما ضحكت؟ قال: لأن الرسول عليه السلام لما ذكر أن العبد قال لله عز وجل: أتهزأ بي وأنت الرب؟ ضحك الرسول عليه السلام. ولعل هنا قال الراوي حتى بلغت نواجده عليه الصلاة والسلام. فسئل الرسول: لما ضحك؟ قال: أن الله ضحك من عبده حينما قال له: أتهزأ بي وأنت الرب. لم يصدق هذا العبد المسكين وهو يعلم نفسه أنه خرج من النار هالك لا يستطيع أن يمشي، فكيف يقول الله له: ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشر أضعافها؟ ما اتسع عقله لهذا الفضل الله العظيم، فظن أن الله عز وجل ربه يستهزئ به، فقال بجهالته: تستهزئ بي وأنت الرب؟ فضحك الرسول عليه السلام من كلام هذا العبد لأن الله عز وجل ضحك. فالشاهد أن الرسول عليه السلام كان يضحك نادرا، ولكن الدافع لو على الضحك هو أن يكون هناك قوة واجعة قوية جدا بحيث يضحك الرسول عليه السلام. أي خلاصة قول أن الرسول عليه السلام كانت عادته الغالبة التبسم، ونادرا ما كان يضحك، فإذا ضحك فلم يكن ضحكه ضحك اللاعبين الماهين، وإنما كان ضحكه عليه السلام ضحك تعجب مدفوع إليه دفعا ومقصور عليه قصرا. قالت السيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. إذا عرفنا التوفيق بين نفيها وإثبات غيرها أن المثبت مقدم على النافي، وهذه قاعدة هامة جدا بها يتمكن طالب العلم من التوفيق بين كثير من النصوص التي تبدو له بهذه الرأي أنها متعارضة. فإذا حفظ هذه القاعدة وهي من علم حج على من لم يعلم استراح من كثير من المشاكل. يشبه ما نحن فيه على سبيل أولا تطبيق أو الإتيان ببعض النماذج والأمثلة الأخرى لهذه القاعدة، ومن جهة أخرى لأن صاحبة النفي في هذا الحديث هي السيدة عائشة، فنأتي بمثل آخر لها حيث قالت رضي الله عنها: من حدثكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. هكذا تقول: من حدثكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. بينما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقة قوم أي نزل القوم فبال قائما. فماذا نفعل؟ هل نكذب حذيفة ائتمارا بأمر السيدة عائشة: من حدثكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ فهل نكذب حذيفة وهو صادق مثلها؟ لا نكذبها ولا نكذبه، ولكن نقول كل منهما حدث بما علم. فالسيدة عائشة ما علمت ذاك الشيء الذي علمه حذيفة، وهذا أمر طبيعي لأن السيدة عائشة من المخدرات في البيوت، من التي صب قول الله تبارك وتعالى عليها قبل أي امرأة في الدنيا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهي إذا ما كانت تخرج كلما خرج الرسول عليه السلام من بيته، لأنها امرأة ووظيفتها أن تقر في بيتها. أما حذيفة فهو رجل، فهو يطلع على انطلاق الرسول عليه السلام وذهابه ومجيئه خارج بيته أكثر من زوجه عائشة رضي الله عنها. وبالعكس هي تعلم من الأمور الباطنة، الأمور البيتية والمنزلية والزوجية أكثر من كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك هي لم يتفق لها أن ترى الرسول عليه السلام يبول قائما. ولماذا وهو في بيته فلا يضطر أن يبول قائما؟ لكن قد يخرج خارج البيت، قد يخرج إلى بستان، إلى برية، إلى الصحراء، فيحتاج أن يتبول، فقد يكون الوضع بحيث أنه أسهل له أن يتبول قائما. فرآه الرجال ولم تره النساء. فإذا العلماء قالوا العمل على حديث حذيفة لأنه مثبت، وليس على حديث عائشة لأنها نافية، والمثبت مقدم على النافي. هكذا تطبق القاعدة في التوفيق بين بعض الأحاديث التي يظهر بينها الاختلاف. فقولها ما رأيت رسول الله ضاحكا قط لا ينفي أن يكون الرسول عليه السلام ضحك أحيانا، وقد رأى ذلك منه بعض أصحاب الرسول عليه السلام. إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، أي في غالب أحيانه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. يعني كان عليه الصلاة والسلام يتأثر بظواهر الطبيعة، لكنه حينما يتأثر بهذه الظواهر إنما يراقب الله بورائها. فهو عليه الصلاة والسلام دائما يحيا ويعيش ذاكرا لله عز وجل في كل حال وفي كل مناسبة. ومن ذلك إذا رأى الرسول عليه السلام في السماء غيما أو ريحا شديدا اضطرب عليه الصلاة والسلام، وظهر تأثره مما رأى من الغيم والريح على وجهه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى: فإذا أمطرت السماء سرع عنه. هذه زيادة في بعض الأحاديث، وسيأتي في مكان آخر إن شاء الله في الكتاب. إذا أمطرت يعني الرسول عليه السلام كان له حالتان، إذا ما امتدت الغيوم في السماء أو لعبت الرياح فكان يقترب الرسول عليه السلام ويظهر ذلك على وجهه، فإذا نزلت الأمطار سري عنه أي زال عنه الكرب والخوف الذي كان يملأ جوفه عليه الصلاة والسلام. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تراقب هذا في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. يعني تقول السيدة عائشة الرسول عليه السلام أنت غير الناس، الناس عادة بس يشوفوا الغير يستبشروا بالخير بالمطر، بينما أنت يظهر على وجهك الكراهية، فما هو السر وما هو السبب في هذا الاختلاف بينك وبين الناس؟ الناس يستبشرون ويفرحون إذا رأوا الغيم وأنت يظهر على وجهك الخوف والكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، قد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. يسير الرسول عليه السلام بهذا إلى الآية، فلما رأوا عاصفا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني هذا في الحقيقة أن الرسول عليه السلام هو كما قال بحق في حديث آخر أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، فالرسول عليه السلام بلا شك هو أخشى الناس لله وأخوفهم من الله تبارك وتعالى. ومن الدليل على ذلك هذا الحديث حيث تقول السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا رأى الغيم أو لعبة الرياح رؤي على وجهه وعرف على وجه الكراهية. فلما سألته وقالت له إن الناس يستبشرون خيرا فما لنا نرى في وجه الكراهية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل كان قد عذب قوما بالريح، وهؤلاء القوم الذين عذبوا بالريح هم تعامة الناس الذين إذا رأوا الغيم والريح من عدوان يستبشروا خيرا، وهكذا أصاب ذلك القوم قالوا هذا عارض ممطرنا وإذا هي ريح عقيم فتأصل بيوتهم ودورهم وعقارهم فجعلتهم كالأنف الدابر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من خوفه من ربه تبارك وتعالى كان يخشى أن تكون هذه الريح ريح عاصف ليست ريحا ممطرا مبشرة بالخير، ولذلك كان يستولي عليه صلى الله عليه وسلم الخوف. ولذلك جاءت الزيادة الأخرى فإذا أمطرت السماء زال الخوف من رسول الله وتحقق بأنه فعلا أنه خير. لذلك قالت السيدة عائشة في الرواية الأخرى فإذا أمطرت السماء سري عنه أي ذهب عن وجهه الكراهية التي تبدو في أول الأمر قبل أن تمطر السماء، لأنه كان يخشى عليه الصلاة والسلام من أن تكون ريحا عاصفا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أيضا من هديه أنه إذا رأى ريحا يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، أي إن الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يغتر، لا يغتر المسلم بخير يراه فقد ينقلب شرا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فإذا رأى المسلم ريحا في السماء فيجب أن يتصور نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يرى الريح، فيخاف المسلم منه، ينبغي أن يخاف خشية أن تكون ريحا عاصفا تحمل عذابا لقوم عصوا الله رب العالمين. فإذا انصرفت هذه الريح بسلام وطبيعة الأمطار تبشر خيرا. فحينما لا يدري المسلم هذه الريح هي خير أم شر، فعليه أن يسأل رب العالمين أن يسأله خيرها وأن يتعوذ به من شرها. عاد المصنف إلى عقد باب خاص في الضحك لبيان ما في الضحك، أي بدون سبب موجب كما شرحنا من الخطأ والإنحراف عن الشرع. روى في هذا الباب بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقل ضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثم روى أيضا عن أبي هريرة لكن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الفرق بين الحديثين: الحديث الأول يعلو ويسمو بالمسلم فيأمره أن يقلل من الضحك، والحديث الثاني ينهاه عن الإكثار من الضحك، لأن الضحك القليل إذا اعتاده الإنسان فيصل إلى الإكثار منه، والحديث يشهد لأن الإكثار من الضحك سبب من الأسباب المميتة للقلب. ومعنى موت القلب طبعا ليس المقصود بموت القلب الموت المادي أي الطبي الذي يعني أن وقفت نبضات القلب فمات الإنسان، طبعا ليس هذا المقصود، لأن القلب له وظيفتان، وظيفة يعرفها جميع الناس حتى الكفار وخصوصا منهم الأطباء، وهو أنه سبب حياة البدن، وأنه المضخة الفطرية التي تمد الإنسان بهذا الدم الذي هو سبب حياته في تقدير الله عز وجل. هذه الوظيفة يعرفها جميع الناس كما قلنا، ووظيفة أخرى لا يعرفها إلا الشرع، لا يعرفها إلا أهل الشرع المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة. هذه الوظيفة هي حياة الإنسان من الناحية الفكرية، من الناحية الروحية، هذه الحياة مقرها هذا القلب ليس كقطعة لحم، وإنما كسر أي كالروح المودعة في هذا الجسد، والتي لا يعرفها حتى اليوم ولن يعرفها أحد كنهها وسرها أبدا، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كذلك هذا القلب هو سبب حياة هذا الإنسان، حياة عقلية روحية. قد يحيا الإنسان الحياة المادية إما حياة طبيعية أو حياة جنونية، لأنه يحيا حياة مادية كما يحيا أي حيوان يمشي على وجه الأرض، أما الحياة العقلية والفكرية فلا يحياها إلا من كان قلبه حيا حياة روحية عقلية. الروح والعقل، هذا الحديث يعطينا أن القلب هو سبب حياة الإنسان حياة روحية، وأن هناك أسباب مادية تقضي على هذه الحياة الروحية التي مقرها القلب، ومن هذه الأسباب كثرة الضحك. لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولعل كثيرا من المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعلمون أن مركز العقل أي الفهم هو القلب، ويظنون أن مركز العقل هو الدماغ، فهذه غفلة، ويا لها من غفلة، لأنها سيطرت على كثير من العلماء والأدباء والكتاب فضلا عن جماهير الناس، يتوهمون جميعا أن مركز الفهم هو هذا الدماغ، وهذا خطأ، لأن نصوص الشريعة كلها تشهد بأن العقل والفهم إنما مركزه القلب.